بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب الخلع، وهو من آخر مسائل باب النكاح، ليكون الحديث بعده إن شاء الله في كتاب الطلاق. فنقول وبالله التوفيق، معنى الخلع هكذا بضم الخاء هو مأخوذ من خلع الشيء ونزعه وإزالته، كما يقال خلع الثوب ونزع الثوب، فإذا هو مأخوذ من هذه الألفاظ، فيقال هكذا الخلع، لأنه يحصل فيه خلع المرأة لزوجها. ومن هنا عرفه الفقهاء بأنه فراق الزوجة على عوض راجع للزوج، فهذا التعريف يدل على أنه فرق، وأنه من الفرق فرق النكاح المعروفة، فإن من فرق النكاح المعروفة لدينا الطلاق و الفسخ وكذلك الخلع هنا. إذن هذا نوع من أنواع الفرقة، وتلجأ المرأة إليه إذا خافت أن تعصي الله عز وجل ببقائها مع زوجها، فمثلا تكون مبغضة بغضا شديدا للرجل لا تطيقه ولا تتحمله، وتخشى أن لا تقيم حدود الله في وقت بقائها معه، وأيضا ربما كرهت من زوجها خلقا أو عيبا أو حتى خلقة، فقد تكره من زوجها شيء من الخلق أو شيء في خلقته، هو في طبيعة خلقته من حيث أنه دميم وليس بوسيم أو نحو ذلك من الأمور، العيوب وغيرها التي تتعلق مثلا بالأمور الأخلاقية ونحو ذلك. فإذا حصل هذا عند الزوجة فإنه يشرع لها الخلع. لماذا؟ لأنه مخرج من المخارج التي جعلها الله عز وجل لهذه المرأة، وذلك أن الزوجة بيده حل النكاح وليس بيد الزوجة، فلما يحصل مثل هذه المضايقة يكون هناك طريق وفرج ومخرج للزوجة عن طريق الخلع. والأصل في مشروعية الخلع في الكتاب والسنة، فالله عز وجل يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فقوله فيما افتدت به هذا هو الخلع، وذلك أن من ألفاظ الخلع الفداء، من ألفاظ الخلع الفداء، وكذلك الفسخ، وكذلك أيضا الطلاق. فقد يقع الخلع بلفظ الطلاق، وقد يقع بلفظ الفداء، وقد يقع بلفظ الفسخ. بأي لفظ وقع ما دام أن فيه عوض مبذول فهو خلع، وهذا هو الفرق بينه وبين الطلاق. فإن الطلاق من رجل للمرأة لا يكون فيه عوض يبذل من أحد لآخر، وبينما الخلع ففيه عوض مبذول يرجع هذا العوض للرجل، تبذله المرأة أو يبذله أجنبي آخر طرف ثالث، المهم أن هناك عوض يبذل للرجل مقابل أن يفسخ النكاح الذي بينه وبين امرأته. فهذا هو المقصود بفرقة الزوجة لزوجها، والذي يسمى الخلع. إذن هذا هو النص من القرآن الكريم الدال على الخلع. وأما من السنة فقد ثبت من حديث ابن عباس، ثبت عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلقي ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل حديقة وطلقها تطليقه. إذن هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري، فكانت تتأذى شديدا من هذا، ولذلك هي قالت أنها تخشى الكفر في الإسلام، يعني كفران عشير الذي يكون من الزوجة تجاه زوجها، فهي خشيت من هذا، لأن كفران عشير نتيجته والعياذ بالله ماذا؟ النار، وهي تخشى من هذا، تخشى أن تكفر العشير، ومع أنها لا تكره منه خلقا ولا دينا، فخلقه ودينه مستقيمان، لكن هي تكره الكفر بعد الإسلام حيث لم تطق البقاء معه لشدة دمامته وقبحه كما جاء في بعض الروايات. لذلك جعل الله عز وجل مخرجا للمرأة من بالخلع، وهذا خلاف حال النصارى، فإن طائفة وشريحة كبيرة من النصارى، من طوائف النصارى، يكون النكاح مؤبدا ولا خلاص للمرأة مع زوجها أبدا، لا خلاص، فلا الزوج يستطيع أن يتخلص ولا المرأة تستطيع أن تتخلص، مما يستدعي أن يلجأ الزوج بعد ذلك للطرق الأخرى والتحايلات توقعه في الحرام، ومثل ذلك المرأة، فيتحايلون فيقعون في الحرام، لأن عقد الزوجية عندهم عند هذه الطوائف من النصارى مؤبد ولا خلاص منه. نعم، وإذا أرادوا الخلاص وكذا ربما في بعض الطوائف عندهم شيء من الخلاص، لكن لكنه معقد، لكنه يكون معقدا، ولا بد من من يتولى هذا مثلا، في من يتولى أمر الكنيسة أو كذا، يعني أمور معقدة وشديدة في هذا الباب. نعم. إذن إذا حصل هذا من المرأة وكرهت وتكفلت بأن تعطيه ماله، فإنه يكون الخلع. وإذا وقع الطلاق في الخلع فإنه يقع طلاقا بائنا. ما معنى طلاقا بائنا؟ يعني ليس إيش؟ ليس رجعيا، يعني لا رجعة فيه. إذن هذه مسألة مهمة، وهو أنه إذا حصل الخلع وخالع الرجل امرأته بهذه الأمور ذكرناها من حيث العوض ونحوها، فإنه بعد أن يفارقها يكون هذا الطلاق طلاقا بائنا، أن يقع طلقة بائنة. وقول الفقهاء طلقة بائنة يعني لا رجعة فيها. لماذا لا رجعة فيها؟ لأنه لو كان فيها رجعة لنافى ذلك مقصود الخلع، لأنه بإمكان الرجل أن يحتل على المرأة فيأخذ العوض ثم ماذا؟ ثم يراجعها ويكون قد أرجع مهره وأرجع امرأته، فبالتالي سد هذا الباب. والخلع إنما شرع لحكمة، الحكمة التي هي عبارة عن تخليص هذه الزوجة من زوجها. فلما شرع ذلك لم يشرع تشرع الرجعة، ولو شرعت الرجعة لما كان في مشروعية الخلع فائدة. نعم. إذن يقع طلقة واحدة بائنة لا رجعة فيها. وماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على هذا الأمر أن المرأة تعتد وتستبرئ بحيضة واحدة، وإن كان الجمهور يرون أنها تعتد بثلاث حيضات، لكن هناك أقوال قوية في المسألة، وأيها أنها تعتد بحيضة واحدة، تستبرئ بحيضة واحدة فقط، فيها ذلك. ويجوز إيقاعه زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه، وهي الصورة التي لا يجوز إيقاع الطلاق فيها، لكن الخلع يجوز إيقاع الطلاق في زمن الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه. بخلاف الطلاق فإنه لا يجوز إيقاعه في هذه الأحوال. إذن هناك فرق بين باب الخلع وباب الطلاق في هذه المسائل وغيرها. وهناك أقوال أخرى يعني في قضية العدة وأنها تعتد بثلاث حيض. على كل حال هذه أقوال عند أهل العلم، المهم أننا ننبه عليها ونقول إنه يكفيها أن تستبرئ بحيضة، ولأن الطلاق الذي وقع طلقة هو طلقة بائنة، ويكون الخلع بهذا المعنى طلاق. طيب، هناك من العلماء من قال الخلع ليس طلاقا بل هو فسخ وليس طلاقا، فإذا كان فسخا فلا حاجة لنا أن نقارن بينه وبين الطلاق، إنما قارنا بينه وبين الطلاق عند من يقول إنه طلاق. لكن الذين يقولون إنه طلاق يعني يتوافقون مع الذين قالوا إنه فسخ في أنه تستبرأ المرأة بحيضة واحدة ويجوز إيقاعه زمن الذين قالوا إنه طلاق قالوا يجوز إيقاع زمن الحيض، والذي قال إنه فسخ فإن هذا لا يعنيهم هذا التفصيل، لأنه في النهاية فسخ لا يشبه الطلاق، هو فسخ، فسخ للنكاح. طيب، ما الذي يترتب على هذا بين الطلاق والفسخ؟ يترتب فقط مسألة واحدة أو يعني أبرز المسائل التي ترتب عليها مسألة، وهي أنه من قال إنه طلاق ويقع طلقة بائنة وكذا، فإنه قال يعتد بها وتكون طلقة من الطلقات الثلاث. ومن قال إنه فسخ قال لا يعتد بها كطلقة من الطلقات الثلاث ولو خالعها 100 مرة، فإنها لا تحتسب من الطلقات. أما الذين قالوا إنه طلاق قال تحتسب من الطلقات التي في ذمته. طيب، المرأة عندما أرادت أن تخالع زوجها أو كل امرأة تريد أن تخالع زوجها، ماذا تعطيه؟ قلنا تعطيه المهر الذي بدله أو مال بمقدار المهر، أو يعني يكون هناك بينهم دين أو كذا فتتنازل عن هذا الدين وتهبه له، أو أي شيء من هذه الأمور التي يمكن أن تعطيه أو تبذله بحيث يرجع إلى الزوج مقابل الخلع. ماذا لو بذلت الزيادة؟ لو قالت وقالت له تعطيه مهرها وزيادة. نعم، إذا كان هذا منها فإنه لا بأس بذلك، ولكنه ينبغي أن لا يقبله، هو من المروءة أن لا يقبل، بل يكتفي بالمهر الذي أعطاها فقط. فإذا كان الزيادة منها ابتداء فلا حرج ويجوز ذلك مع الكراهة في حقه هو، فليس من المروءة أن يأخذ الزيادة. طبعا يدل على ذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فقوله فلا جناح فيما افتدت به هذا يدل على أنه لا فرق بين المقدار المساوي للمهر أو الأقل أو الأكثر، لا فرق. لكن الإشكال ليس فيما لو ابتدأت هي ورثت الزيادة، إنما الإشكال فيما لو طلب هو الزيادة ولم يوافق على الخلع إلا بزيادة، فهذا لا شك أنه خلق لؤم من الزوج. وهل يجوز له أو لا؟ بعض الفقهاء قالوا يجوز بناء على هذه الآية، وبعضهم قال لا يجوز وهو محرم. وهذه الآية إنما فيما ابتدأت فيه المرأة، وهذه الآية فيما افتدت به لا جناح عليهما فيما افتدت به، إنما هو فيما لو أرادت المرأة من تلقاء نفسها أن تعطيه، ومع هذا قلنا إنه يكره في حقه ولا ينبغي له أن يقبله. لماذا؟ لأنه ينافي التسريح بالإحسان، والله عز وجل يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الإحسان. فإذا حصل بين الزوجين شيء من الفرقة، أيا كان طلاق، فسخ، خلع، أيا كان، فينبغي أن يكون التسريح بإحسان. فكونه يأخذ ويساوم ويأخذ زيادة ويرهق الزوجة لأنها احتاجت إلى ذلك فاشتغل حاجتها وهي محقة فيما طلبت فيه من الفراق، هذا ينافي التسريح بإحسان، وهو الذي بنى عليه العقد في أول الأمر. فإن عادة الناس عندما يعقدون تذكر هذه الصيغة، فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، وهو يوافق على ذلك، ومع ذلك ينسى هذا كله، فينسى الأدب الرباني وينسى الأدب في السنة وينسى الآداب العامة أيضا، كل ذلك بسبب الجشع. نعم. طيب، قد يقول قائل: ماذا لو طلبت المرأة الخلع والحال مستقيمة بحيث لم تجد عذرا في طلبها للخلع؟ الحقيقة أن الآية قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، تدل على ماذا؟ على أنها لا تطلب ولا يجوز لها الطلب إلا في حال الخوف، أي أن تخاف. ما معنى أن تخاف؟ أي أن تعلم، أي أن تعلم. فإن خفتم أي علمتم ألا يقيم حدود الله، فإن خشيت وخافت ألا تقيم حدود الله لسبب أو لآخر مما تعيب عليه في الزوج من خلق أو خلق أو عيب أو كذا، فهنا الآية تدل على أنها يشرع لها أن تطلب الخلع. لكن ماذا لو طلبته مع استقامة الحال؟ قال أهل العلم، إن بعض أهل العلم، إن هذا محرم ولا يجوز لها أن تطلبه هذا الأمر، لوجود أحاديث تدل على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة بدون عذر. لذلك قال بعض العلماء أن هذا يحرم، لكن حقيقة جمهور العلماء قالوا إن الخلع يختلف عن الطلاق، فإنما الطلاق هو أن تطلب الطلاق هكذا، لكن بالنسبة للخلع قالوا يجوز لها. ليش؟ قال لأنه فيه عوض تبذله، أما بالنسبة للطلاق هي تطلب الطلاق بدون بذل عوض، فمن هنا لم يجوز لها أن تطلبها، بينما في الخلع فيه عوض ففيه مقايضة، فكونها تطلب فسخ النكاح بعوض بالعوض هو أن ترجع مهرها، قالوا هذا لا يشمله الحديث أي امرأة سألت، من هنا أجازوا جمهور أهل العلم أجاز وقال إن الخلع مشروع حتى مع استقامة الحال. وقالوا يدل على ذلك مثل قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. وحقيقة حصل نقاش بين العلماء في هذه المسألة، ولكن لعل الأقرب هو المنع حتى لا يفتح الباب للمتساهلات من النساء، وهذا يحصل كثيرا عند النساء لقلة العقل لديهن، فلأدنى شيء وأدنى يعني حدث أو كذا تجد أن المرأة قد تتسرع وتطلب الخلع، ومن هنا نقول إذا كان بدون أي عذر فلا مجال لها في ذلك، ولعل على القول الأرجح، وإلى هناك أقوال أخرى، وإنما نذكر القول الثاني لأنه قد يكون في بعض البلاد من يأخذ بمذهب غير المذهب هذا فيرجع الأمر بعد ذلك للقضاء. طيب، والرجل إذا خلع امرأته فإنه بعد ذلك لا يلحقها طلاق. لماذا؟ لأن الطلاق سوف يصادف غير محله، ولو طلق يكون قد طلق امرأة أجنبية عنه لأنه قد خلعها، فلا يلحقها طلاق بعد حصول الخلع. طيب، ماذا لو أراد بعد الخلع أن يعود إلى امرأته؟ ما هي الطريقة؟ إذ عند من يقول إن الخلع طلاق ويقول تحتسب من الطلقات الثلاث يقول إذا كانت هي الثالثة فإنه تنتظر حتى تنكح زوجها غيره. وأما عند من يقول إنه فسخ وهو الأرجح وأنه خلع، إن الخلع فسخ وليس طلاقا، فإنه لا يحتسب من الطلقات، وعليه إذا أراد أن يرجع إلى زوجته فقط يحتاج إلى شيء واحد، وهو تضمن أمرين: العقد الجديد والمهر، يعني تكون امرأة من سائر النساء يذهب ويطلبها من ولي أمرها ويعقد عليها عقدا جديدا ويعطيها مهرا جديدا. هذا هو الحال في من خلع زوجته ثم أراد أن يرجع، فليس له رجعة إلا عن طريق العقد جديد ومهر جديد، وعلى القول الراجح في قضية أنه فسخ. أما على القول أنه طلاق وتحسب من الطلقات، فإن كانها الثالثة فيكون كما في الآية: حتى تنكح زوجا غيره. هذا فائدة الخلاف في المسألة، ولكن الراجح إن شاء الله تعالى التي تدل عليه النصوص أنه فسخ وليس بطلاق. فإذا قلنا فسخ معناه أنها ترجع بعقد جديد ومهر جديد إن أرادوا، ومعناه أنها تستبرئ بحيضة واحدة، ومعناه أنه لا رجعة له عليها، ويجوز إيقاعه في زمن الحيض وفي الطهر الذي جمع فيه. هذه كل أحكام تترتب على قولنا أنه فسخ. نعم، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.